من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة الثانية، أنه على تقدير ارتكاب الزوج لما هو محرم عليه فدخل في الصغيرة، عليكم السلام، فهل يؤدي ذلك إلى خروجها عن حباله ليكون الدخول بمثابة صيغة الطلاق؟ فكما أن الزوجة تخرج عن حبال زوجها بإجراء صيغة الطلاق، كذلك تخرج عن حباله بالدخول بها إذا كانت صغيرة، أم أن الأمر ليس كذلك؟ حتى لو التزمنا بحرمة وطئها مؤبدا، لكن تبقى على حباله، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها. خلاف بين الأصحاب، وأفضل من أشار إلى هذا الخلاف هو فخر المحققين ولد العلامة رحمة الله عليهما في كتاب الإيضاح. القواعد التي هي المتن للعلامة، والإيضاح شرح على ماذا؟ على القواعد. نعرف القواعد في ذاك الزمن كانت هي الكتاب المتعارف للتدريس، فلذا كثر الشروحات عليه. ولعل أول من شرح القواعد هو السيد العميدي رحمة الله عليه، المتوفي سنة 751 أو 754 في كتابه كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. وولد العلامة متأخر عنه في الشرح، توفي ولد العلامة سنة 771، هذا 754، وهو من أبرز تلامذة العلامة. في هذا التوضيح للخلاف اقتضبه السيد العميدي في شرحه، وفصله فخر المحققين، لكننا نلاحظ أن ما اقتضبه العميدي أوضح مما فصله فخر المحققين. كيفما كان، على أي تقدير، ذكر فخر المحققين رحمة الله عليه أن للأصحاب أقوالا ثلاثة في المسألة، ليست مجرد وجوه واحتمالات، وإنما هي أقوال، يعني لكل احتمال ووجه قائل. القول الأول أنها بالوطء لا تخرج عن حباله، وهذا هو مختار ابن إدريس، واستظهر من كلام الشيخ في النهاية. هذا القول استدل له بوجهين. الوجه الأول التمسك بالاستصحاب، ما يعبر عنه بأصالة بقاء النكاح. هذه الفتاة كانت زوجة، وكانت علقة الزوجية بينها وبين هذا الرجل ثابتة قبل الدخول. عندما حصل الدخول نشك في كونه رافعا للزوجية، فنستصحب بقاء الزوجية. هذا من الشك، وين؟ من الشك في الرافع، وهو التفصيل الذي فصله الشيخ الأعظم. وإنما يعني الإشكال لو تم يتم في الشك في المقتضي، هذا القدر المتيقن من جريان الاستصحاب، لأن صحيحة زرارة الأولى والثانية موردها الشك في الرافع، فيجري الاستصحاب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل افتض جارية، يعني امرأته، فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين. إذن الحكم الأول أن عليه الدية. قال فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. نفى عنه الدية في صورة إبقائها على زوجيته، ولم في صورة إبقائها على حباله ولم يطلقها. لو كان الدخول موجبا للخروج عن الزوجية لما صح التعبير بقوله لم يطلقها. هذا التعبير يدل على أن الرجل مخير بين إبقائها على حباله وبين إخراجها عن حباله. إبقاؤها على حباله لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، إخراجها عن حباله يحتاج إلى صيغة الطلاق. هذا بوضوح يدل على أن الدخول ليس من موجبات انفساخ عقد النكاح، وإلا لما احتجنا إلى طلاق. موجبات الفسخ تكون قهرية ولا تعلق على مشيئة الزوج. وكذلك في الأخير يقول إن شاء أمسك وإن شاء طلق في آخر الرواية هكذا، لكن إذا كانت قد بلغت 9 سنين. هذا هو القول الأول، وهذا ما يمكن أن يستدل به. طبعا تقديمهم للأصل على الرواية له فنيان تبريران. التبرير الأول أن يكون الأصل عندهم، يعني ما يسمى أصلا عندنا، ما يسمى عندنا أصل اللي هو الاستصحاب، قد يكون عندهم عبارة عن دليل لأنه مأخوذ من الرواية، ولم يتبلور عندهم بعد التراتبية بين الأصل والأمارة. هذا التبرير الأول. التبرير الثاني أن يقال بأن تقديم الأصل من باب إرادة إثبات أن الذي بحاجة إلى تمحل دليل هو ما كان على خلاف الأصل، كما هو الديدن في كثير من المباحث، أول ما يبدأ بتأسيس الأصل مع أنه يكون هناك أدلة. فمثلا في باب القضاء، في مسألة أنه القاضي هل يشترط فيه أن يكون مجتهدا أو لا يشترط أن يكون مجتهدا، ذكروا في البداية تأسيس الأصل أن الأصل يقتضي أنه لا ولاية لأحد على أحد، فيكون من هذا الباب. شوف التبرير الأول في مثل زمن صاحب الإيضاح له وجه، لكن ماذا نفعل بالجواهر؟ الجواهر أكثر من تقديم الاستدلال بالأصل على الاستدلال بالرواية، مع أنه في صاحب الجواهر كانت المسألة قد تبلورت وفي أصول وفي أمارات. ولأجل ذلك يأتي التبرير الثاني. هذا تمام الكلام في القول الأول الذي طبعا لا يرتضيه فخر المحققين، لأنه يرى عدم إمكانية الجمع بين تحريم وطئها مؤبدا وبقاء علقة الزوجية. عندما تقول زوجة من لوازم الزوجية جواز الوطئ، فإذا قلت يحرم وطئها في الجهة السابقة، إذا قلت يحرم وطئها لا يمكن أن تلتزم ببقاء الزوجية. القول الثاني ما نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة من أنها تبين بمجرد الدخول من دون حاجة إلى إجراء صيغة طلاق، واستظهر هذا أيضا من كلام الشيخ المفيد. هذا القول واضح المدرك، مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة التي عبرت بالتفريق بينهما، التي تكون هذه الصيغة ظاهرة في البينونة بينهما فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء طلاقين. فإذا مدرك هذا القول هو مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة. القول الثالث ما اختاره العلامة في القواعد وفي المختلف، وهو التوقف في المسألة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنه في القواعد قال فيه نظر، يعني في القول الأول والثاني يرى أنه فيهما نظر، وهذا مثل التعبير الدارج الآن في الرسائل العملية فيه إشكال، فيه إشكال، يعني ما عندي فتوى، لا أرجح لا هذا ولا ذاك، هذا معنى التوقف. نعم، هذا هذا في الواقع هكذا، أنه باعتبار أن التوقف يرجع إلى الاحتياط، فمن هذا الباب هو في الواقع يرجع إلى قول بالاحتياط، لما لم ترجح لا هذا ولا ذاك، فإذا الأفضل نلتزم بأنه بعد الدخول أن يجري صيغة ماذا؟ الطلاق. فخر المحققين هنا ذكر أربعة وجوه، هذا الشائع، ولعل أكثر من استعمل هذا الأسلوب هو المحقق في الشرائع، وجاء من بعده العلامة، فأكثر من هذا الأسلوب، عندما يكون هناك تردد وإشكال وتنظر يعبرون من ومن لبيان وجهين للتردد، يعني وجه يشدنا نحو هذا الطرف ووجه يشدنا نحو هذا الطرف، وبما أنه لم نرجح بينهما فماذا نفعل؟ نتوقف. هذا التعبير عند المحقق صاحب الشرائع، وفي المعتبر أيضا دارج، وأكثر منه العلامة رحمة الله عليه في كتبه الاستدلالية. بذكره لأربع وجوه يفهم من العبارة أنه يوجد وجهان للخروج عن حبال الزوجية، ويوجد وجهان للبقاء في حبال الزوجية. فلنبدأ بالوجهين الأخيرين لأن الأمر فيهما سهل، وهو البقاء على حبال الزوجية. الوجه الأول منهما واضح، وهو الاستصحاب الذي تقدم في قول ابن إدريس، قبل الدخول كانت زوجة، بعد الدخول نشق نستصحب بقاء الزوجية، فالاستصحاب يشدنا نحو بقاء الزوجية. الوجه الثاني صناعيا ليرجع في الواقع إلى ما يشبه التمسك بالإجماع، لكن هذا من نقل الإجماعات غير الصريحة، فأوضحه أن مقتضى الإطلاق المقامي للفقهاء في مبحث موجبات فسخ النكاح أن تكون الزوجية فيما نحن فيه ماذا؟ باقية. الفقهاء في مبحث فسخ النكاح عددوا موجبات الفسخ، فواحد من موجبات الفسخ العيوب الأربعة المعروفة، ولم يذكروا من موجبات الفسخ ماذا؟ الدخول بالصغيرة. مقتضى الإطلاق المقامي أن الدخول بالصغيرة عندهم ليس من موجبات الفسخ، إذا لم يكن من موجبات الفسخ تحتاج البينونة إلى سبب آخر، والسبب الأصيل وإجراء صيغة الطلاق. إذن واضح صناعيا مرجع هذا الوجه. بهذين الوجهين خب يرجح ماذا؟ البقاء على الزوج. في قبالهما يوجد وجهان آخران يرجحان انتفاء الزوجية. الوجه الأول منهما عبارة الإيضاح هكذا: كل الآن حرم أو حرما هذه لها دخل في فهم المطلب. كل حرم أو حرم مؤبدا منع ابتداء النكاح وهو أقوى من الاستداء. هذا الوجه الأول بحسب العبارة. أما الوجه الثاني الذي نشرحه لسهولته فحاصله أن عقد الزوجية له غاية، وهذه الغاية لا تنفك عنه، وغايته هي ما يترتب عليه من أثر بحسب ذاته. ولذا لو أن الزوجة اشترطت في عقد النكاح عدم الاستمتاع بها يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. فإذن غاية النكاح هو مقتضاه وأثره الذي يترتب على ذاته، ونفهم من الأدلة كما في بحث الشروط أنه لا يمكن التفكيك بين العقد وبين ما هو من مقتضياته ذاته، ولذا قلنا بطل الشرط. فيما نحن فيه باعتبار التزامهم بحرمة الوطئ بعد أن يدخل بها تحرم عليه مؤبدا، فلو قلنا ببقائها على الزوجية فهذا يعني أننا فككنا بين ماذا وماذا؟ بين العقد وبين ما هو من مقتضيات ذاته، واتضح أنه لا يمكن التفكيك. لا معنى لبقاء علقة زوجية مع زوال أثرها بالكلية. فعلى هذا الأساس لما كان لا يمكن التفكيك بينهما، إذا قام دليل على نفي أحدهما ينتفي الآخر. وعندهم عند المشهور قام الدليل اللي هو مرسلة يعقوب بن يزيد أنه يحرم عليه وطؤها مؤبدا، فإذن الأثر زال، فإذا زال الأثر لابد أن يزول المؤثر. واضح؟ ففي الواقع هذا يتألف من مقدمتين هذا الدليل. المقدمة الأولى ما هي؟ خب أن بين العقد وبين أثره لا يمكن التفكيك، فإذا قام دليل على انتفاء أحدهما ينتفي الآخر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قام الدليل، مرسلة يعقوب بن يزيد دلت على حرمة الوطئ مؤبدا، فإذا انتفى أحدهما فلا بد أن ينتفي الآخر، فإذا يحرم وطئها فإذا ما في نكاح، ما في علقة زوجية، فلا نحتاج إلى طلاق. هذا هو الوجه الثاني الذي يشدنا نحو ماذا؟ انتفاء العلقة الزوجية. بقي الكلام أين؟ في الوجه الأول. نسمع الإخوان. فضل شيخ إبراهيم شرح لنا الوجه الأول. نعم.
كل ما حرم أو كل ما حرم كل ما حرم مؤبدا منع ابتداء النكاح هو إذا نحن توصلنا إلى أن الدخول بها قبل أن تبلغ 9 سنين يحرم مؤبدا إذا سلمنا هذا كما هو يعني متساهل. فالمحرمات الأبدية تمنع الشروع في النكاح فهي أقوى من المنع من منع استدامة النكاح. ما كان
يعني كيف الآن إذا دخل بها وهي صغيرة من دون عقد هذا المقصود فيوجب تحريم العقد في الابتداء أو ماذا؟
الوجه التقريبي يعني إنما تسلمنا أن حرمت مؤبدا فالمحرمات الأبدية من شأن أن تمنع النكاح ابتداء فتمنعه استدامة يعني ينفسخ العقد مباشرة لأجل قياس أن الحرمة الأبدية منعها في الابتداء أولى من منعها في الابتداء.
هي كيف منعت في الابتداء والمفروض أنها حصلت بعد تحقق العقد؟
ما يأخذ أنه سلمنا أنه هذه حرمة أبدية. الحرمة الأبدية شأنها أن تمنع النكاح. خب حصلت يعني شأنها أن لا تجوز الشروع في العقد.
طيب.
فهنا حصلت الحرمة الأبدية بعد العقد. فشأنها أن تمنع استدامة العقد.
من باب أولى.
من باب أولى.
لأنه أضعف من الابتداء. نعم. شو الشيخ علي؟
ممكن نقول إن هذا العبارة هيك لأنك لأن كل ما حرم الوطأ مؤبدا منع ابتداء النكاح وابتداء النكاح أقوى من استدامة النكاح.
طيب.
إذا منع ابتداء النكاح فمن باب أولى يمنع استدامة النكاح ومحلنا
كلام في الصغرى أنه كيف النكاح. كيف هذا يمنع العقد ابتداء
يعني هيك في مقالة حسن المقصد العقد
ولا يمنعه ابتداء
فإذا لا يمنعه فإذا ما هو أنت تريد أن تنتقل بهذا الدليل لابد أن تجري ملازمة إذا كان يمنع في الابتداء فيمنع في الأثناء ليش؟ لأن المنع في الابتداء أقوى
هو دخل تحت كبرى أن المحرمات الأبدية تمنع الابتداء
كل ما حرم
قحنا هذه الكبرى فهن صار مورد لإله ولكن هنا حصل بعض الشروع فيمنع الاستدامة من باب أول
طب هذا المحرم الأبدي هو في حد ذاته طارئ بعد العقد لا يصدق
يمنع الاستدامة
نعم
يمنع ضرورة إذا حرم
نظر لقاعدة أول شيء في الخارج بعدين بيجي نطبقها في المقام بمعنى لو ثبت تحريم أبدي بلحاظ امرأة على رجل فهذا قبل أي حصول علقة زوجية هذا التحريم الأبدي يمنع من العقد على هذه الزوجة فإذا كان هذا يمنع من العقد على هذه الزوجة لو فرضنا أن هذا المانع طرأ بعد أن كان العقد قد جرى فإنه يمنع الاستدامة لأنه في المقام بيصور أنه شو أنه حصل المنع من الابتداء فيمكن تصويره هذا في المقام
يعني شيخنا المسألة الخارجية هي الكبرى كل ما حرم الوطأ مؤبدا منع الشروع في النكاح مثلا المصاهرة حرمت الوطأ مؤبدا على أم الزوجة فإنه لا يشرع العقد على أم الزوجة
طيب.
هذه الكبرى نجي بنطبقها هون نقول الإفضاء حرم الوطأ مؤبدا فهو على فرضه مثلا يعني لو طلقها لهذه المرأة بما أنه أفضاها لا يجوز له أن يعقد عليها جديدا فيمنع من
الإسلام الشيء الذي يمنع في طبيعته من أصل الحدوث والمقتضي وإخراج الشيء من حيز العدم إلى الوجود لابد أن يمنع من استدامة هذا الشيء لأن أصل الحدوث والخروج من حيز العدم إلى الوجود أصعب من دوام الشيء بعد دوام
سلمنا بس هو هذا يبقى الكلام في الصورة كلامنا في الصور كيف واضح
الحرمة الأبدية لا شك عند الجميع تمنع عن ابتداء عن إجراء عقد النكاح
جهت إلى يوم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين